بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمع الدرس 20 غزوة بني قريظة. قال ابن إسحاق رحمه الله: ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف عن الخندق راجعا إلى المدينة والمسلمون ووضعوا السلاح، فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما حدثني الزهري معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة عليها رحالة، الرحالة السرج، عليها أي على هذه الرحالة قطيفة من ديباج. فقال، يعني جبريل جاء على هيئة المحارب الذي لم يضع السلاح، لا زال يخوض المعركة. فقال: أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح بعد، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة، فإني عابد إليهم فمزلزل بهم. جنود الله من الملائكة تحارب مع جنود الله من بني آدم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤذنا فأذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. المعركة بالأمس، الخندق، الخوف، الرعب، واستراح الناس وكفى الله المؤمنين القتال. في اليوم الثاني المعركة تبدأ من جديد، ما في توقف، جهاد مستمر، والآن تصفية الحساب والمعاقبة لأولئك الخونة اليهود، والله المستعان. المعركة معركة بني قريظة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، قاله ابن هشام، قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على وقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم علي بن أبي طالب برايته إلى بني قريظة وابتدرها الناس. ومر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفر من أصحابه بالصورين، موضع قرب المدينة اسمه الصورين، قبل أن يصل إلى بني قريظة. فقال عليه الصلاة والسلام: هل مر بكم أحد في هذا الموضع في الصورين؟ سأل بعض الناس الموجودين: هل مر بكم أحد من المدينة إلى بني قريظة؟ قالوا: يا رسول الله، قد مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة، عليها قطيفة الديباج، عليها قطيفة الديباج، هذا من هو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم. ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بني قريظة نزل على بئر من آبارها من ناحية أموالهم، يقال لها بئر أنا، قال ابن هشام بئر أنا، قال ابن إسحاق: وتلاحق به الناس. فأتى رجال منهم وتلاحق به الناس، أي النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بني قريظة وقد أذن في المدينة بالخروج إعلان الجهاد على بني قريظة، وخرج المسلمون من كل جهة من كل ناحية متجهين إلى بني قريظة وتلاحق به الناس. فأتى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة، النبي قال: ما يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، ما حد يصلي العصر في المدينة، وخرج عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العصر. وصل النداء إلى المدينة، كلهم خرجوا، ما حصل العصر في المدينة. بعضهم وصل بعد صلاة العشاء ولم يصلوا العصر، وصلوا بعد العشاء ما صلوا العصر، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا ببني قريظة. فشغلهم ما لم يكن منه بد في حربهم وأبوا أن يصلوا لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تأتوا بني قريظة. فصلوا العصر بها بعد العشاء الآخرة، فما عابهم الله بذلك في كتابه ولا عنفهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض المسلمين صلى العصر في الطريق لأنهم فهموا من ذلك الحث على الخروج والحث على السير، قالوا النبي ما أراد يعني نصا وقصدا أن نصلي العصر في قريظة، إنما أراد حثنا واستعجالنا، يعني ما في العصر قريب الآن، الفرض الآتي ما يصلى في المدينة، يصلى في قريظة. إيش معنى هذا؟ عجلوا بالخروج. قالوا هذا الذي أراده النبي، يعني فهموا هذا فصلوا العصر في الطريق، صلوا العصر في وقتها. بعض المسلمين أخذ بظاهر النص، قال لا نحن أخذ بظاهر النص، يعني هؤلاء أخذوا بفقه النص ظاهر النص، والنبي لا عنف هؤلاء ولا عنف هؤلاء والحمد لله، لأن هؤلاء مجتهدون وهؤلاء مجتهدون وما في تعريف وما في الاجتهاد. وهنا يذكر من طرائف ابن حزم الظاهري، ابن حزم الظاهري يأخذ بظاهر النص، قال وعلم الله لو كنا هنالك لما صلينا العصر إلا في بني قريظة ولو بعد شهر. ما فيه يعني أخذ بظاهر النص، يقول لو كنت معهم والله ما صلي العصر في بني قريظة، والله المستعان. يقول حدثني بهذا الحديث أبي وإسحاق بن يسار عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري قال وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 25 ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. وقد كان حيي بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عهده عليه، فلما أيقنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم، قال كعب بن أسد لهم، كعب بن أسد الزعيم، قال لهم يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة فخذوا أيها شئتم. قالوا وما هي؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. ما شاء الله على هذا الاقتراح، ولو فعلوا لفازوا بالأمان والرضا والسعادة في الدنيا والآخرة. قالوا لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. قال فإذا أبيتم علي هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مسلطين السيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لا نجدن النساء والأبناء. نخرج سياسة الأرض المحروقة كما يقول، إن هلكنا ما في أحد وراءنا نخاف عليه، وإن انتصرنا سوف نتزوج، النساء يأتين والأبناء يأتون. قالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم. من المساكين؟ النساء والصبيان. قال فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا تفسد سبتنا علينا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ. قال ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. ما عندكم حزم ولا عندكم رأي، كل هذه الاقتراحات رفضوها وهم في الحصار ومهددون بالقتل. قال ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخ بني عمرو بن عوف وكانوا حلفاء الأوس لنستشيره في أمرنا. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إليه، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه. لما دخل في حصنهم قام إليه الرجال يستقبلونه والنساء تبكي يجهشون بالبكاء والصبيان يبكون. يقول فرق لهم وقالوا له يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم، وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح. لما قال ننزل حكم محمد ماذا قال أبو لبابة؟ بس فعل حركة، قال نعم، يعني إيش؟ لو نزلتم سيقتلكم، إنه الذبح. قال أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. لأنه ماذا قال؟ وكأنه حذرهم لا تنزل، لو نزلتم سوف يذبحكم. هو بس بحركة فقط بإشارة. طب كيف هؤلاء الذين يخونون الله ورسوله ليلا ونهارا وصباحا ومساء؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ما جاء لما علم أنه قد فعل هذا، والله ما رجع حياء من رسول الله ليستقبل النبي، وإنما ذهب مباشرة إلى المسجد إلى المدينة، حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عموده وقال لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت، وعاهد الله ألا أطأ بني قريظة أبدا ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا. يعني هو بعد ما تاب الله عليه ما دخل هذه الديار قط. لماذا؟ لأنه يقول ما يرى الله في بلد خنت الله فيه، خنت الله ورسوله فيه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خبره وكان قد استبطأه قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي يطلقه من مكاني حتى يتوب الله عليه. قال ابن هشام أقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع 6 ليالي، تأتيه امرأته في كل وقت صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجذع فيما حدثني بعض أهل العلم. والآية التي نزلت في توبته قول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وعسى على الله ما حكمها كما قال ابن عباس؟ عسى واجبة. قال فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله. الحصار جهدهم تقريبا شهر وهم محاصرون، فنزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتواثبت الأوس فقالوا يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج. بنو قريظة موالي للأوس، وتقدم معنا بنو قينقاع موالي للخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت، يعني وهو العفو والإجلاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج، فنزلوا على حكمه. فسأله إياهم عبد الله بن أبي ابن سلول فوهبهم له. يعني أنا قلت هذا من باب التذكير حتى يعرف القارئ يفهم هذا الموضع، ذكرته بشيء ماضي. فلما كلمته الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ هذا يعني منتهى الإنصاف، لن أحكم فيهم أنا، أنتم الآن تشفعون فيهم هم حلفاؤكم، يحكم فيهم رجل منكم، يحكم في هؤلاء اليهود الخونة هؤلاء. قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فذاك إلى سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ هو سيد الأوس. وتأمل فيما فعل سعد وقارن ذلك فيما فعل المنافق رأس المنافقين عبد الله بن أبي. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده، كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب. إذن سعد بن معاذ أصيب في الخندق، والنبي جعله في خيمة في المسجد يمرض حتى يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بني قريظة، أتاه قومه فحملوه على حمار قد وطأوا له بوسادة من أدم، وكان رجلا جسيما جميلا. ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مجروح، يعني رضي الله عنه، جريح ومحمول على حمار، وقد وطأوا الحمار وجعلوا على الحمار وسادة من أدم، هذا أيسر وأسهل له، جريح، وهم معه يسيرون معه، وهم يقولون: يا أبا عمرو أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل فنعى لهم رجال بني قريظة. لما سمعوا سعد يقول هذا الكلام، يعني أنا سوف أحكم فيهم بما يحبه الله سبحانه وتعالى وبما يرضاه الله عز وجل بحكم الله الذي أراه، ولن أجامل أحدا. يعني ما تأخذني لومة لائم، إيش معناها؟ يعني ما أجامل ولا أحابي. فهم لما سمعوا هذه الكلمة عرفوا أن سعد سوف يحكم بالحكم الصارم الجازم، الحكم الشرعي، ولن يجامل ولن يحابي. فحينئذ عرفوا بهذا، رجعوا إلى بني إلى الأوس، إلى بني عبد الأشهل، فنعى لهم رجال بني قريظة. هذا الذي رجع نعى لهم، يعني أخبرهم، كأنه أخبرهم بموتهم وهلاكهم قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه. فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيه. فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت. قالوا: نعم. إذن الأوس رضيت بحكم سعد بن معاذ، وعلى طب الآن الطرف الثاني من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طب هل سعد سوف يقول على النبي أو على رسول الله؟ لا، أدب عظيم مع النبي. وإنما ماذا قال؟ قال: وعلى من ها هنا في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معرض عن رسول الله إجلا لله. يعني بعد ما كلم الأوس، الأوس كلمته قالت: أنت الآن الحكم، النبي وكلك بالحكم. قال: طيب، عليكم ميثاق الله وحكمه، عليكم ميثاق الله وعهده، ترضون بحكمه؟ قالوا: نعم نرضى. ثم ماذا فعل النبي في الجهة هذه مثلا وهم في الجهة هذه؟ أعرض عن النبي، قال: وعلى من ها هنا، يعني أشار إلى جهة النبي إجلالا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء، هذا الحكم. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وفي بعض الألفاظ: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. إن هذا حكم الله. وتأملوا في توفيق الله لسعد، لأن سعد والله ما جاء لوجه الله، وجاء مخلصا لله عز وجل، فبإخلاصه وصدقه وفقه الله، وفقه الله لهذا الحكم الذي وافق فيه حكم الله بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن هذا عمل صالح، وهذه خاتمة حسنة له، أن الله عز وجل ختم له أعماله في الدنيا بهذا العمل الصالح العظيم الذي وافق فيه حكم الله سبحانه وتعالى. قال ابن إسحاق: ثم استنزلوا كأنها استنزلوا ربما، فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سوق المدينة التي يسوقها اليوم، يعني في زمن ابن إسحاق أو في زمن الراوي، فخندق بها خنادق، أي حفر بها خنادق، حفر بها حفرا، ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق يخرج بهم إليه أرسالا، يعني جماعة جماعة يخرج إليهم، كثيرون 700 من الرجال يخرجون جماعة، يضرب أعناقهم يدفنهم، وهكذا. وفيهم عدو الله حي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم، وهم 600 أو 700، والمكثر لهم يقول كانوا بين 800 و900. وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسالا: يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ هم الآن طبعا محبوسين ويأخذون جماعة جماعة يقتلون، ما يعرفون، ما تراه يصنع بنا؟ قال لهم كعب: أفي كل موطن لا تعقلون، إنهم ملهود منهم، أفي كل موطن لا تعقلون، ألا ترون الداعي لا ينزع، وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل، الداعي يعني الذي ينادي بالناس ما ينزع، ما يتوقف، والذي يذهب لا يرجع، إذن ما هو المصير؟ القتل. فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق: وقد حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة. قالت: والله، يعني اليهود حكم سعد ما هو؟ الرجال تقتل المحاربة، النساء والذراري تسبى. طيب امرأة واحدة فقط منهم هي التي قتلت، وقتلت قصاصا، قتلت قصاصا وليست للحكم سعد، لأن سعد ما حكم على النساء بالقتل. قالت: والله إنها لعندي تحدث معي وتضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقتل رجالها في السوق. شوف اليهودية هذه ما عندها أي إحساس أو شعور، رجالها وأهلها يقتلون في السوق وهي قاعدة عند عائشة تضحك. إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قالت: قلت لها: ويلك، ما لك؟ قالت: أقتل. قلت: ولما؟ قالت: لحدث أحدثته. قالت عائشة: فانطلق بها فضربت عنقها. فكانت عائشة تقول: فوالله ما أنسى، يعني عجبا منها، طيب نفسها وكثرة ضحكها، وقد عرفت أنها تقتل، قاعدة نفس طيبة وتضحك منشرحة الخاطر، وهي عارفة أنها سوف تقتل. يعني بعض النساء عندها كيد وإجرام ما يوجد حتى عند الرجال، والله المستعان. قال ابن هشام: وهي التي طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته. إذن قتلت قصاصا. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قد أمر بقتل كل من أنبت منهم. كل من أنبت منهم، يعني كيف يعرفون حكم سعد؟ تقتل الرجال والأطفال ما يقتلون. طب كيف يفرق بين الرجل والطفل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يكشف عن العانة، من أنبت يقتل، هذا بالغ، من أنبت يقتل، والذي لم ينبت لا يقتل. وبعض منهم نجا بهذا، كان صغيرا فنجا وأسلم وحسن إسلام، بعضهم صار من العلماء سبحان الله العظيم. قال ابن إسحاق: وحدثني شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت منهم. يقول: وكنت غلاما فوجدوني لم أنبت فخلوا سبيلي. عطية القرظي أصبح فيما بعد من علماء التابعين رحمه الله ورضي عنه. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين، وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل وسهمان الرجال، وأخرج منها الخمس، فكان للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان ولفارسه سهم، وللراجل من ليس له فرس سهم، وكانت الخيل يوم بني قريظة 36 فرسا، وكان أول فيء وقعت فيه السهمان وأخرج منها الخمس، فعلى سنتها وما مضى من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيها وقعت المقاسم ومضت السنة في المغازم. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا. سعد بن زيد أخذ هؤلاء السبايا وباعهم في نجد، واشترى بثمن هؤلاء السبايا خيلا وسلاحا. أقف عند هذا الحد، هناك نقطة فقط تبقى في معركة بني قريظة أتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.